كذلك لوحظ التضامن في أحداث الهجرة في ذاتها. تضامن ماذا؟ تضامن البشر المؤمن مع البشر المؤمن، تضامن استوعب كل أعمال الإنسان واستوعب نوعيه من الذكورة والأنوثة. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه يشتري ويكترم من يهدي ويعلم ابن فهيرة ما يصنعه ويجند عبد الرحمن لمهمته ويجند أسماء لمهمتها ويعد لكل أمر عدته. فتضافر الشيخ أبو بكر مع الفتاة أسماء مع الولد عبد الله مع العامل ابن فهيرة، وأسمى من ذلك أن تجد تضامنا ما كنا نتصور أن يكون تضامنا من معنى الكفر لمعنى الإيمان. الكفر غير الكافر، الكفر في معناه مؤمن بالله، ولكن الكافر شيء آخر. الكفر يأتي كافر ليكون دليلا وهاديا لركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الطمأنينة التي سكبت في قلب أبي بكر حتى يستأمن كافرا على الدلالة؟ ما هذه الطمأنينة التي قذفت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يستدرك على أبي بكر في ذلك الاختيار؟ تلك الطمأنينة خواطر يخلقها الحق سبحانه وتعالى، وإلهامات يبثها في النفس البشرية بدون مصدر آخر. ذلك هو ما يعبر عنه الحق بقوله: أنزل عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها ومن جنود الله الخواطر. هذا التضامن في مجموعه من البشر يعطيك مساهمة كل الأعمال ومساهمة النوعين ومساهمة الإيمان ومساهمة الكفر في إنجاح هذه الهجرة. وأيضا شيء آخر، إنه أعطانا شيئا من عالم الغيب. تلك كلها أسباب مشهدية، أسباب مادية، أسباب محسة، ولكن ما دام الحق يقول وأيده بجنود لم تروها، إذن يجب أن يبحث العقل فيما وراء المشهد، يجب أن يبحث العقل في شيء آخر في الغيب. فحين يحدثنا الرسول بأشياء هي خارقة للعادة ولا يمكن للعقل أن يؤمن بها بادئ ذي بدء مع قانون المشهد، ولكن حين يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن بها لأنها تفسير لمثل الله في قوله وأيده بجنود لم تروها. فإذا كنا نحدث أن الحمام جاء فباض على الغار، وإذا كنا نحدث أن العنكبوت جاء فنسج بيتا، وإذا كنا نتحدث أن شجرة قامت، لماذا نستبعد ذلك ونحيل ذلك على الله؟ لماذا؟ لأن الله هو خالق النوامير وخالق القوانين، والله الحق سبحانه وتعالى يريد أن يهزأ من قريش ليقول لهم إنكم بالقوة لن تستطيعوا وبالحيلة أيضا لن تستطيعوا، لا بالقوة مجتمعة ولا بالحيلة. ويريد أن يسخر منهم بأنه ردج حافلهم وردج جبروتهم برمز السلام وهو بيض الحمام، وردج حافلهم ببيت العنكبوت وهو أوهى البيوت. إذن فالحق سبحانه وتعالى جعل من أوهى البيوت قوة، وجعل من رمز السلام سلاما على رسول الله، وحين يكون سلاما على رسول الله يكون حربا ضروسا على أعداء رسول الله. بعد ذلك ماذا كان؟ كان موضوع سراقة، إنه تضامن الأرض أيضا، تضامن الأرض وللمكان تضامن مع بنيه. إن خطأ الناس في تقبل الأشياء أنهم يستقبلون كل الأشياء بنوع واحد من الاستقبال، ولا يستقبلون كل شيء بقانون ذلك الشيء. وقانون الأشياء يجب أن يخضع لذاتية الأشياء، فلا يحتج بقانون على قانون. ومعنى لا يحتج بقانون على قانون أنك إذا رأيت قانونا للبشر في شيء ثم حدثت بأن الأرض لها قانون، لا يجب أن تفهم أن قانون الأرض وقانون الجماد وقانون النبات وقانون الحيوان هو عينه قانونه، ولكن خذ قانونك وحده في زاويته ودع للأشياء الأخرى قوانين تناسبها. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا أن الهدهد كلم سليمان، فيجب أن لا تقبل ذلك بقانونك أنت. كلمه بماذا؟ لأنك لا تعرف الكلام إلا بلفظ وإلا بصوت وإلا بتواضع على معاني الألفاظ وقوانين. هذا الكلام في قانون، ولكنك لا تعرف الكلام في عرف الحيوانات ولا في أعراف الهدائم. فحين يقول له جئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر القصة، يكون قد تكلم ويكون سليمان قد وعى. إذن فنحن لا نفقه لأننا لم نعلم التواضع في منطق الهدهد. ولو أنني سمعت إنجليزيا وأنا غير متكلم بالإنجليزية لما فهمت منه شيئا. إذن فمعرفة التواضع في اللغة هو الأساس الأصيل في التفاهم. فما دمت لم تعرف تواضع الهدهد في كلام، فكيف تريد أن تعرف؟ فحين يعرف الله خلقا من خلقه لغة أي شيء من الأشياء يجب أن يفهم عنه. ولذلك قالوا علمناه منطق الطير. ما دام الحق قال منطق الطير، منطق الطير المخالف لنا، وإلا لو كان منطق الطير موافقا لنا لما احتاج إلى زيادة تعليم ولا إلى زيادة منا. ومع ذلك يأتي الهدهد ليتكلم بكلام كثير واضح. أدرج هذا الكلام وقمة ذلك الكلام أنه لا أقول تكلم عن امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لا أقول ذلك، وإنما أقول أن الهدهد هو حيوان يعرف قضية التوحيد الأصيلة. يقول الذي حل في نفس الهدهد، يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كأن الهدهد يعلم من يجب أن يكون السجود له. حج في نفسه أن يسجدوا للشمس، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ الله. إذن فالهدهد عنده منطق توجيهي، منطق عقدي قاله لسليمان. فإذا نزلنا مرة أخرى وجدنا المملكة تخاطب سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك لك. إذن فلا مانع أن يتخاطب إنسان مع إنسان بغير لغة، كما يتخاطبون بالإشارات الرمزية، كما يتخاطبون بعيونهم، كما يتخاطبون بغمز شفاههم. إذن ماذا كيف نستبعد على الله أن يعلم أي أمة من الأمم وهو يقول في كل ذلك أمم أمثالكم؟ وما دامت أمم أمثالنا فلا بد أن تكون لها مقومات هذه الحياة من التفاهم على الأشياء. وبعد ذلك ننتقل إلى شيء أدق. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، الجبال الصين الجنادل التي نعرف أنه ليس فيها حياة، كنا نعرف ذلك قديم، ما فيهاش حياة ما فيهاش حرك، الجبال نعم. وبعد ذلك يأتي بالنص الجامع فيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا قال العلماء ولكن لا تفقهون تسبيحه، المراد بالتسبيح هنا تسبيح الدلالة على الصانع، نقول له إن كان ذلك هو المراد والمراد تسبيح الدلالة على الصانع فقد فقهته يا قائل، والحق يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فما دمنا لا نفقه تسبيحهم إذن فهي لغة يتفاهم بها، لغة يعبر بها عن كل مرادات ذلك الكائن. ما دام الأمر كذلك فلا نستبعد أبدا أن يتصور العقل كل شيء، له لغة يسبح بها، وله لغة أيضا يرحب بها، وله لغة يؤهل بها. وأقوى من ذلك أنك تجد القرآن في بعض إشاراته وفي بعض رموزاته يعطي للجماد لا خاصية التعبير ولا خاصية التسبيح، ولكن يعطيه خاصية هي أسمى ما أعطي لأرفع خلق الله وهو الإنسان، أسمى ما أعطي للإنسان بعد الفكر العاطفة، أن ينفعل للأشياء، أن لا يكون دليلا. تلك العاطفة المغمورة بأشياء وجدانية دي هي اللي خص بها الإنسان. ولكن الحق سبحانه وتعالى في بعض رمزيات كلامه لا يواجه هذه القضايا مواجهة صريحة مكشوفة، لأنه سيواجه عقولا ويواجه عصورا قد تقف في هذه الأشياء، فهو يواجهها برمزية. ماذا قال؟ يقول الحق سبحانه وتعالى في قصة فرعون: أخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. ما بكت عليهم السماء والأرض، فكأن السماء والأرض تبكي. البكاء فرع وجود عاصفة الحزن، فكيف تبكي السماء وكيف تبكي الأرض؟ فما بكت عليهم، لو أن السماء لا تبكي والأرض لا تبكي على إطلاقها ما قال الله في حق هؤلاء القوم فما بكت عليهم السماء. إذن فهناك قوم تبكي عليهم السماء، وإلا لو كان ذلك موضوع السماء بالنسبة لكل نوع مؤمنا كان أو كافرا، فما وجه قول الله فما بكت عليهم السماء؟ يأتي الإمام علي رضي الله عنه ليشرح ذلك فيقول: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع من الأرض وموضع من السماء. أما موضعه من الأرض فموضع مصلاه، وأما موضعه من السماء فمصعد عمله، أي أن المكان الذي ألفك مصليا مسبحا حامدا ربك خاشعا قانتا، حينما ينقطع ذلك بموته يحزن ذلك المكان ويبكي. لماذا؟ لأنه فقد أليفا اتفق معه في تسبيح الحق، ما دام هو مسبح، وما دام الكون كل مسبح جماد وشجر ونبات، إذن فللمسبح ألفة بالمسبح، فإذا ما فقد ذلك المصلي فإن المكان يبكي عليه. والعربي القديم قد فطن إلى هذا فيقول: نبى به مكانه، نبى به مكانه أي كرهه، أي أن المكان نفسه كرهه، فجعل للمكان كرها أيضا. فإذا استوعبنا كل ذلك بتلك المقدمات، وقيل لنا إن فراقة حينما ذهب ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الجعل الذي جعلته قريش لمن يأتي بهما، فقيل إن قوائمه ساخت في الأرض، ما الذي يمنع أن الأرض جند من جنود الله وجذبت قوائم فرسه فأساختها في الأرض؟ وإلا فلماذا يمكن واحد يقول لك طبيعة وجود الأرض، فلماذا لم تسخ بعد أن أخذ الأمان من رسول الله؟ وهنا تضامن أعمال الناس وأنواعهم، وهنا تضامن الكون جمادا ونباتا وحيوانا، كل ذلك ليهيئ لأمر الهجرة. ويدل على ذلك أن التضامن أيضا أخذ معناه المراد، وهو الولاية والنصر والإرث والديات والتعويضات، أخذ معناه في ساعة الهجرة أيضا. مثلا حدثتنا السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يهاجر خرج كما تعلمون بقوة وبعنف، وقال: من أراد أن يسكن أمه أو يرمل زوجه أو يوتن ولده فليلقني وراء ذلك الوادي. وكان متواعدا مع هشام بن العاص ومع عياش بن أبي ربيعة. جاء أبو جهل فهمس في أذن عياش بن ربيعة ليرده، فلان، فلما لان قال لصاحبي: إن لي مالا بمكة وأنا أرجع لآتي بالمال ثم أعود. هنا نجد فكرة التضامن على الحق، ومخافة أن يفتن عياش. ماذا كان؟ ما كان من هشام بن العاص إلا أن قال له: يا عياش، إنك تعلم أني أكثر أهل مكة مالا، تبقى معنا وهاجر إلى رسول الله ولك نصف مالي. لون من التضامن حتى لا ينكف عن رحلة حق.